صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بني مضر، ماذا القعود وقد غدا حسين سهاما للسهام الموارق. قد استأصل آيات من مجدكم كل ثامر أمي، ومن أغصانكم كل وارق. فتلك على وجه الصعيد رجالكم، وتلك بنو سفيان فوق النمارق. وأعظم خطب قد أطل فدك من رواسي علاكم شاهقين بعد شاهق ركوب بنات الوحي فوق هوازل تدافع عن قرع القناة بالمرافق، تنادي بصوت صد عن شجو وقلب كأفراخ الحمائم خافق. أضام ومن أهل الأباد تعلمت إباه، وآبائي كرام المعارق أقلب طرفي، لا حمي ولا حمن سواك فوات الصوت من فوق عاتقي ما لونها ما لا لون عظيمات المصايب ما لونها صليب جبال ما تحمل لونها يا شيع استمع لبجاه ولونها تصيح على الحبايب وش بدي تصيح على الحبايب وش بدي تربى 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 مشت وعيونها على حسين تربى وخدت من دم عزيز القلب تربى الاخت ويا الاخو من الصغر تربى شلون تشوف جسمه على الوطيه اي شلون تشوف جسمه على لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. هناك جانب من جوانب الآداب الاجتماعية التي أشار إليها القرآن، وإن كانت الإشارات في القرآن الكريم كما سنلاحظ لهذا الجانب ليست كثيرة، إلا أن الروايات أشبعتها بحثا، وهو الجانب المعبر عنه بآداب المعاشرة. طبعا آداب المعاشرة أيضا له فروع كثيرة. هذه الليلة سنتناول بحث من هذه الآداب، يعني أدب من هذه الآداب، ونحن في البحث القرآني أو في بحث الموضوعات أو بعض الموضوعات القرآنية. هو أدب المجالسة في القرآن الكريم. نحن نعلم أن جانب كبير من سلوك الناس بشكل عام ووقت كبير من أوقاتهم أو من حياتهم يمضي في كثير من الأحيان في المجالس، أو ما يعبر عنه أحيانا بالديوانيات، خصوصا ما تأخذ صفة مستمرة. هذه المجالس بطبيعة الحال عمدتها هو حديث الناس، الكلام. طبعا ما يقعدوا في مجلس من أجل أن ينظر أحدهم في الآخر، هو جاي لهذا المجلس حتى يسمع لشيء، يتبادل الحديث، يشعر بوجوده، يبدي بآرائه. من هنا يمكن أن نحدد مجموعة من الأطر لأدب المجالس في الإسلام بشكل عام، وفيما جاء به القرآن الكريم بشكل خاص. في القرآن الكريم ذكرت مفردة المجلس أو المجالس، يعني أنا أكو قراءتين لآية من الآيات اللي سأتلوها الآن قبل لا أجل هذه الآية التي بدأت بها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، في سورة المجادلة. طيب، هذا اللي ذكر فيه مفردة المجلس كما قلت أو المجالس، لأنه بعضهم في بعض القراءات المجلس، في بعض القراءات القرآنية باعتبار وأنا يختلف المعنى سأشير له الآن. هذه الآية الكريمة التي ورد فيها ذكر المجلس، وهذه من يعني هي أبرز آية تحدثت عن هذا الجانب في القرآن الكريم. طبعا بعضهم مثل المرحوم الطبرسي قدس الله سره يذكر سبب نزول لهذه الآية الكريمة، يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يحب الذين شاركوا في معركة بدر من المهاجرين والأنصار، فصار يفضلهم. بدريون لهم فضل كبير جدا، الذين ثبتوا طبعا على مواقفهم، فكان النبي صلى الله عليه وآله يحبهم كثيرا. فطبعا النبي إذا جلس يحفون حوله كثير من المؤمنين، وناس يستفيدوا وناس ما يستفيدوا، الآن يزدحموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء هؤلاء في مجلس من المجالس، جاء بعض هؤلاء المهاجرين سلموا على النبي، أو عفوا بعض البدريين سلموا على النبي صلى الله عليه وآله فرد عليهم السلام، فوقفوا ينتظرون مكانا. أكو زحمة في المجلس، ينتظروا مكان وين يجلسوا. فالنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى بعض الأشخاص، قال فلان يعني أن يقوم لأن ذولا لهم فضل. فالرواية هكذا تقول أنه كان يريد من بعضهم أن يتقرب له، يعني ناس جايين يستفيدوا ناس لا. فأقام النبي صلى الله عليه وآله بعض هؤلاء وأجلس بعض المهاجرين. المنافقين قاموا يتحدثوا، قال شلون هذا نبيكم تقولون أنه يعدل بين أصحابه، وها هو الآن نراه يقيم بعضا ويضع البعض الآخر. زين، فنزلت هذه الآية الكريمة للإشارة إلى هذا الجانب الذي ذكرته المناسبة، وهم أكو فيها معنى ستتضمنه الروايات التي أذكرها. فقالت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، تفسحوا يعني توسعوا في المجالس. هنا قلنا أنه بعضهم قال المجلس باعتبار هو الإشارة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القراءة الأكثر طبعا في القرآن هي في المجالس. المجالس كل المجالس، طبعا هنا المجالس مرة أيضا يراد بها المكان كله تسميه مجلس، ومرة لا موضع القعود فقط، الموضع الذي مجلس فلان يعني المكان الذي يجلس فيه. فتفسحوا يعني توسعوا، يفترض أنه هؤلاء أن يحاولوا شوية أن يعني يضعوا مسافة حتى يمكن أن يجلس هؤلاء، لكنهم بعضهم من المنافقين خصوصا كانوا يتعمدون أنهم يغلقوا المكان حتى لا يجلس أحد. فالقرآن يقول أنه هذا شيء يسبب الأذى، يسبب النفرة بين القلوب، ولذلك عممت الآية على كل المجالس، أي مكان يأتي فيه أناس ويأتي شخص. فإن قيل لكم تفسحوا، ولو أنه بالإشارة بعض الأحيان، يعني مو لازم يقول تفسحوا بشكل واضح، ترى أن الشخص مثلا متحير ما عنده مكان أو لا يجد أين يجلس، من الجميل جدا أن يفسح له المجال حتى يجلس. بعد يقول يفسح الله لكم، وين يفسح الله لكم؟ يقول هذه الدعوة في القيامة، كل مفسرين يقولوا يعني يفسح الله لكم في الجنة، إذا أنتم فعلا احترمتوا الآخرين ووضعتم لهم مكان هنا، هذه لها ثمرة كبيرة عند الله تبارك وتعالى، فيفسح لكم هناك في الجنة. بعد وإذا قيل لكم انشزوا، شنو معنى انشزوا؟ شزوا من النشوز، النشوز يعني الارتفاع، ولذلك هذا نشوز الزوجة، ليش سمي نشوز؟ زوجة والزوج، يعني نشوز مرة يذكر للزوجة مرة يذكر للزوج. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا واللاتي تخافون نشوزهن، نسب النشوز مرة للمرأة ومرة للرجل. على كل حال هو النشوز هذا معنى، سمي نشوزا من الارتفاع لأنه النشز، لما يقول هذه أرض ناشز أو أرض نشز، الأرض النشز هي الأرض المرتفعة عن مستوى، يعني شوف منطقة مرتفعة يسموها ناشز، فسمي النشوز نشوزا، يقولوا لترفع لأنه يعني يرتفع، الزوجة تترفع بنفسها على زوجها عن أداء واجباته، أو ترفع الرجل عن القيام بواجباته، فيصير إما نشوز من الرجل أو نشوز من المرأة. زين هنا في المجلس هذا المعنى في هذه الآية، وإذا قيل لكم انشزوا يعني قيل لكم قوموا ارتفعوا حتى يجلس آخرون، نظرا لمكانتهم مثلا مكانة علمية مكانة دينية، لا تتحسسوا من هذا، فيعني اعطوا لأهل الفضل مكانتهم بحيث يجلسوا في أماكن يحترمون فيها. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذول لهم مكان عند الله تبارك وتعالى، فلا بأس بأن يفسح لهم المجال. إذن هذه الآية اللي ذكرت المجالس وآدابها بشكل صريح وواضح. الآن نجي للآية اللي احنا بصددها، هذه الآية جدا مهمة، وإن كانت طبعا كل الآيات مهمة، بس هذه الآية كأدب اجتماعي في المجالس جدا مهم وينبغي مراعاة ما فيه. طبعا هذه الآية اللي بدأت بها أنا، وهي الآية التي تتحدث عن النجوى، شقد المؤمنين يعني اللي ما يعرف سياق الآيات اللي جاءت فيها هذه الآية ما يعرف أهميتها. طبعا كانت هناك معاناة من المنافقين كبيرة جدا، فكانوا يأتون ويتناجون في المجلس، يتناجوا في المجلس فيما بينهم، ف قيل انشزوا ما فيها لكم صحيح أحسنتم حسين وإذا قيل انشزوا أحسنتم زين. ف كان هناك بعض المنافقين الذين يأخذون شكل تحزبات ويظلوا اثنين مع بعضهم يتحدثوا فيؤذون المؤمنين بحديثهم، يعني إما يتحدثوا عليهم عن الإحساس بتقليل من شأنهم أو يتكلمون على أوامر النبي صلى الله عليه وآله، ولذلك جاءت بعض الآيات إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إلى آخره، فصارت هناك كلام عن النجوى، فاستثنى الله تبارك وتعالى منها ما ورد في هذه الآية الكريمة، يقول تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. النجوى مشتقة من النجا، النجوى من النجا أو من النجوى بالتاء المربوطة، النجوى من الأرض أيضا المرتفعة، مكان مرتفع يعني كأنه شنو، كأنه واحد لما مثلا يريد عند سروية واحد يذهب معه إلى مكان مرتفع بعيد، فسميت النجوى بهذا الاسم، عرفت بهذا أنه لما يكون اثنين عندهم سر أو مجموعة يتحدثوا في همس ما حد يريد يسمعهم عرفت بالنجوى أو التناجي، من هذا يعني منطلقها من هذا أو أخذوها من النجوى المرتفعة من الأرض مكان بعيد عن الآخرين. زين، فالنجوى السائدة ذاك الوقت كانت على أساس هذا، يعني على أساس الإساءة إلى المؤمنين، فأشار الله إلى الجانب الإيجابي من النجوى فقال لا خير في كثير من نجواهم إلا في ثلاث مواطن، هذه اللي ذكرتها الآية. ما هي؟ قال إلا من أمر بصدقة. شوفوا الجوانب هذه اللي الله سبحانه وتعالى تحدث عنها. يقول بعض المفسرين هي جوانب تستلزم السرية، جوانب هي لفتة جميلة حقيقة من أحد مفسرين معاصرين. يقول ليش هذه القضايا خلاها القرآن في النجوى؟ الأمر بالصدقة. يعني مثلا الآن لما واحد مثلا ضعيف في المجتمع ومحتاج مساعدة، ومو من اللائق أن يجي قدام الناس يا جماعة هذا فلان محتاج لمساعدتكم وفقير وكذا، انت خلاص يعني كأنك فضحته بين الآخرين وأذهبت بماء وجهه. فهنا كأن جميل المعنى، يقول هذا هنا يحسن التناجي، هنا يحسن الهمس أنه في أمر في صدقة. واحد مؤمن يجوز مثلا اثنين قلت تعال نريد احنا نساعد فلان مثلا، حيث أن الآخرين ما يعرفوا، فإذا جاءوا يأخذون له، هم هو أيضا ما يدري أولا، والآخرين ما يدروا هذا منه. والله احنا يعني خصوصا الثقات من المؤمنين عندنا والله كذا مساعدة إلى إنسان، بس إلى إنسان محتاج، ماكو داعي نقول فلان وبيتهم ما أدري وش صاير فيه وكذا. هذه الحالة سائدة في المجتمع وللأسف، يعني وبعض الأحيان إن كان زين يحصل شيء يسوى يعني على هذه على الهدرة والإبداء الوجه وكذا، وتاليها يمكن ما يحصل ربع اللي هو محتاج منه. فإذا جانب مهم أنه قال الصدقة نعم إلا من أمر بصدقة بعد أو معروف، شيء معروف يقوله هنا اسم مطلق لكل شيء يراد فيه الخير. هناك قضايا مو لازم تكون فيها إحراج مثلا سرية للإحراج، لا، هناك قضايا مثلا مو لازم الكل يعرف عنها، مثلا بعض المطالبات. الآن مثلا لو في مطالبات على سبيل المثال إلى جهات عليا أو كذا، هذه أيضا تحتاج سرية. فالمعروف هو أي شيء يخدم الآخرين ولكن محتاج إلى أن يكون بعيد عن أنظار الناس، سواء للإخلاص في العمل أو لجانب آخر أن السرية مهمة في هذا العمل. زين، هذه اثنين. ثلاثة، أو إصلاح بين الناس كذلك. الإصلاح ما يفتضح والله، وينك قال والله إحنا فلان متشابق يا مرته ورايحين صالح. كثير من الناس هالشكل بكل يعني بكل وضوح، والله صاير كذا، إذا سألوه خلاص أبدأ كل شيء يعني، أو فلان صاير بينه وبين كذا. الإصلاح أيضا يحتاج سرية، لا خلاص أنا كنت مثلا زائر واحد أو بأي طريق يعني ما لا تعوز الحجة لهذا. فالإصلاح أيضا يقول هنا هذه الجوانب الثلاثة لو لاحظناها فعلا هي جوانب تحتاج إلى سرية. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هذا الإنسان اللي فعلا مخلص ويفعل هالشيء لله فسوف نؤتيه، الله تبارك وتعالى يقول سوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هنا تحددت بعض ملامح آداب المجالس في القرآن الكريم، والبحث في القرآن فيه طبعا محدود في هذا، لذلك أنا سأتوجه الآن إلى بعض الروايات في هذا الجانب. روايات جميلة جدا ينبغي أن لا تفوتنا في هذا في هذه المسألة. في الروايات أن هذا المجلس المجالس كلها يعني روايات كثيرة تأكد على الأمانة في المجلس، كما ورد عن الإمام جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه المجالس بالأمانة. يعني شنو بالأمانة؟ يعني إذا كان هذا الموضوع جايب لنا شخص إلك أنت خاص بحيث أنه لا يريد أن يظهر لغيره، أو في هالمجلس بعض الناس يثق في أهل هالمجلس فقط فما يريد هالحكي يطلع في مكان آخر، هذا معنى المجلس بالأمانة. فأنت مؤتمن على ما تسمعه في هذا المجلس، وليس لأحد، يقول الإمام سلام الله عليه، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه. خلاص هو قال لك أنا هذا الحديث بيني وبينك، فبعد ما يصير أنت تأخذ هذا. فهذا معنى المجلس بالأمانة أو المجالس بالأمانة كما ورد في بعض المصادر. زين، بعد من الأمور المتعلقة بآداب المجالس، ينبغي مشددا أن لا يخلو المجلس من ذكر الله تبارك وتعالى. طبعا ذكر الله هنا شامل، الآن نشوف الرواية شلون يعقب عليها الإمام الصادق. يقول سلام الله عليه: ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله ولم يذكرونا. مجلس ما ذكر لا في ما لا الله ولا أهل البيت، يعني النبي وأهل بيته سلام الله عليه، إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة. فأيضا هذه جوانب مهمة في المجلس. أبو جعفر الباقر، الإمام ينقل عن أبوه الإمام الباقر سلام الله عن أبيه أبي جعفر قال: إن ذكرنا ذكر الله وذكر عدونا من ذكر الشيطان. زين، ذكر عدونا يعني التمجيد في عدونا هو تمجيد في الشيطان، وذكر الله هو ذكرنا. زين، من الروايات أيضا في هذا الجانب هذه مسألة التفسح في المجالس، وهذه يقول الروايات تقول أنها من الأمور التي تخلق حالة من المحبة. يعني لما يجيك مثلا واحد وصير مكان مزدحم قليلا وانت تقول له تعال إلى جنبي، هذا يكبر هل يعني هذا الشيء منك. ولذلك يقول عليه السلام الإمام الصادق: ثلاث يصفين للمرء المودة، أو يصفين ود المرء، يعني المودة تكون صافية فيه لأخيه المسلم، يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس، ويدعوه بأحب الأسماء إليه. إذن يفسح له في المجلس، هذا مما تزيد الود والمحبة. زين، بعد من الآداب اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله في المجالس أنه كان إذا دخل لا يتخطى الرقاب. رسول الله صلى الله عليه وآله هو حق أن يكون صدر المجلس، فكان صلى الله عليه وآله إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه. هذا الإمام الصادق يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه يوم حين يدخل، يعني أقرب مكان من دخوله وأقرب مكان شافه فاضي قعد فيه. زين، الآن يمر بنا رواية أخرى عن أمير المؤمنين في هذا المعنى أيضا. بعد هناك آداب فيما يقال في نهاية المجلس، أن الإنسان طبعا ما يدري، يعني يقعد في مجلس بعض الأحيان قد يحمل بعض الآثام بعض الذنوب بشكل أو بآخر. ولذلك يقول الباقر عليه السلام فيما يروى عنه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى، المكيال الأوفى من الثواب يعني، فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذه ما ذكرتك بس أنا شايف رواية من زمان، أنا 70 مرة أن الإنسان إذا قام يعطى ثواب عبادة أو كذا إذا قام من مجلس وقال هذه العبارة. زين، بالنسبة للنجوى اللي قلنا عنها في موضوع الآية الكريمة، تناول الإمام الصادق سلام الله عليه هذا المعنى فقال: إذا كان القوم ثلاثة بس قاعدين، فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك ما يحزنه ويؤذيه. وحتى لو ما صار الحجي عليه بس وقع عليه ثلاثة، ما نشوف اللي يقول تعال أريدك أنا، وقعد إياه وخلوا ذاك بوحده، حتما هذا بيقول الحجي عني، يعني ما فيها كلام، فإن ذلك مما يحزنه ويؤذيه. زين، بعد من الروايات الهامة في هذا المجال هو عدم إيذاء الجليس بأي شيء. يعني الحين لما نأخذ هذه الرواية نأخذ منها أن هناك خلنا نقول يعني ملاك لكل أنواع الأذى. فينبغي عن النبي صلى الله عليه وآله، الصادق يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: ينبغي للجلساء في الصيف وقت الحر أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم ذراع. يعني إذا قلنا مثلا ذراع تقريبا 50 سنتي فرضا، النبي يقول هالشكل، يعني أنه ينبغي أن يكون إذا كان الجو حار مثلا عظم ذراع لكي لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر. هذه يؤخذ منها ماذا؟ أنه كل مشقة تحملها واحد جالس، بعض الأحيان مو لازم أنه زاحمة ويتأذى، بعض الأحيان أنت مثلا تبغى تتصل في ناس حتى في المجلس وبجنبه واحد وصاروخ وهذا بجنبه، زين إذا عندك شيء روح اطلع برا وكلمه تعال، لا يقعد هو يصرخ فينا. أنا شايف بعضهم حتى في المآتم للأسف، يعني أنا شفت مظاهر وقت القراية ويقول ها واحد ما ايش ما كله يا أخي ترى في المجلس الآن. هذا واحد بس قبل كم ليلة في مجلس من المجلس قاعد بجنبي في يصرخ في التلفون حتى مو بعيد مثلا. فيعني أنا أقول هذا اللي خلاني أنا أتحرك أن أبحث عن أدب المجالس، لأن كثير حقيقة من الناس شوف عمره بالغ 60 و70 سنة ما عنده معرفة بأن هناك أساليب في المجالس ينبغي أن تتخذ بالأسقص، يعني مجالس حسين سلام الله عليه. فأقول يؤخذ من هالرواية أنه كل مشقة، الإمام النبي قال حتى لا يشق عليه، يعني أحيانا تصير المشقة بصوت رفع صوت، أحيانا بأذى بأي شكل من أشكال الأذى مثلا، هذه كلها تؤخذ في هذا الجانب. زين بعد من الآداب أيضا اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا أنه واحد دعاه إلى الجلوس إلى جانب، الآن تلاحظين أن بعض الأحيان يدخل واحد مثلا فيشوفه واحد يعرفه يرتاح له يقول له تعال تفضل هنا بجنبي، كثير من الناس لا يستجيب، النبي يقول لا، هذا فإن دعا إذا أخذ القوم مجالسهم، فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأته. قال لك تعال أنا سويت لك مكان، إلا أن تكون لك حاجة أخرى أن تروح مكان آخر لك يا أخي، بس إذا أنت فعلا مو عارف وأنت قاعد وقال لك فلان تعال تفضل هنا، النبي يقول لا ترده، فأوسع له في مجلسه فليأته، فإنما هي كرامة أكرمها بها أخوه. وليش قال لك؟ يعني لأنه يحبك، لأنه يحب يجلس بجنبك، فأنت لا تحرجه قدام الآخرين ترده. زين في مسألة هذه اللي أقول عنها الرواية اللي قلت أنه في مسألة أن النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل يدخل في أدنى مكان من الدخول، يعني حيث ينتهي به المجلس، وارد هذا اجلس حيث ينتهي بك المجلس، أو الجلوس وارد في بعض الروايات الجلوس دون شرف المجلس. شرف الإنسان يمكن يكون عظيم بس ما يليق أنه يروح يخبط على الناس مثلا ويتخطى رقابهم فياخذ المكان الأدنى، وهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين عند رواية لطيفة فيها ملمح نفسي يقول: لا تسرعن إلى أرفع موضع في المجلس، لا تروح على طول إلى أرفع مكان، فإن الموضع الذي ترفع إليه خير من الموضع الذي تحط عنه. يمكن تروح يقول لك لا هذا مكان فلان، فرجعتك فشلة أكبر من أنك أنت لما يرفعوك أفضل من أن تروح وينزلوك. هذا يعني ملمح جميل جدا يذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال، إذا هذا من الآداب المهمة المرعية في الاجتماع الإنساني. الإسلام في روايات، يعني عندنا روايات كثيرة في الجانب، والقرآن كما رأينا أولاه اهتماما كبيرا وعظيما. زين، ولذلك المجالس فيها هالصيغة، لأن الإنسان يأتيها لأنه يشعر بالاحترام والتقدير فيها، إلا أن بعض المجالس التي لم يسدها، لا تسدها تقوى الله، لم يسدها معرفة الأخلاق الكريمة، لبالعكس تهان أو يهان فيها المؤمنون، بل يهان فيها الإمام. لما دخل إمامنا إلى مجلس يزيد بن معاوية، هذا معرفه أن هذا زين العابدين، هذا ابن الحسين الشهيد، يدخل إلى المجلس والقيود والأغلال في رقبته، والله هذه من نكبات الزمن. ولذلك يقول الإمامة أولا توجه إلى يزيد، قال يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله؟ تتصور رسول الله لو يشوفني أنا داخل والقيود والأغلال، الآن في بعض الروايات ممتدة إلى أعناق النساء، شلون تتصور رسول الله يشوفنا وإحنا بهذه الحالة؟ كأنما خجل اللعين فأمر بأن توضع تلك القيود، وإلا هذه القيود ما رفعوها عن الإمام، وخصوصا تلك الجامعة التي تحيط بها المسامير. كلما مال الإمام إلى مكان وكزه مسمار منها، والعقيلة تنظر لو دموعها جارية ما قادرة تسوي له شيء، تنظر لها ينظر لها ويجر ونوهيت نظرة وتنتحب، والنساء تخفي البكا والنوح خاف من الضرب، نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب، فتح عينا وخد يبدي بالشكاية لعمته، عمه يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسيل، نحل الجسم يركب على الهزل وانا عليل، وهالرجس كل ساعة يضربني ويزجر ناقت، تجعته نادت ومدمعه على خدها يسيل، يا زجر بالله تخفف عن عليل من هالاغلال، افتجعته ظلت على ناقتها يا ويلي تصيح، يا زجر خفف عن الوالي ثقل هذا الحديد، آية فرسان نسوني آية دهر ما يعود، من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته، العاد 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 العليل يلاحظون، صباح ومسا يتفقدون، ما شفنا العليل قاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير.